من حنانه قال هذا من حنانه
ثابت مثل الجبال شامخ والراس عالي.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير التربية. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته تسعى لبناء علاقات مع دول العالم قائمة على العزة والحكمة. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صوت البرلمان الإيراني عصر اليوم الأربعاء لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس إبراهيم رئيسي باستثناء وزير التربية والتعليم. وحصل المرشح لمنصب وزارة الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة، كما حصل اللواء أمير أشتياني المرشح لمنصب وزير الدفاع على أغلبية الأصوات. كما منح البرلمان ثقته لتعيين وزراء الأمن والداخلية والصحة والأعمال والزراعة والعدل والطرق والصناعة والتجارة والتعليم العالي والثقافة والسياحة والنفط والطاقة والشباب والرياضة. وبهذا يكون مجلس الشورى الإسلامي قد منح ثقته ل18 وزيرا من بين 19 وزيرا اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لحكومته. ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن حكومته تسعى في إطار السياسة الخارجية إلى التعامل مع دول العالم وبناء علاقات قائمة على أسس العزة والحكمة والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وقال آية الله رئيسي في كلمته اليوم الأربعاء أمام البرلمان للدفاع عن أهلية الوزراء الذين سيتولون الحقائب المختلفة في كابينتهم: إننا سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة عن البلاد، مبينا أن الوزراء الجدد سيبذلون الجهود في هذا السياق وسيكون لهم فريق عمل ومساعدون أكفاء. وشدد على أن الفساد يشكل خطا أحمر بالنسبة لحكومته، وسوف لا يتهاون مع أي مسؤول قد يثبت تورطه في قضايا فساد. حول تصويت البرلمان الإيراني لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة نستمع إلى التقرير التالي.
5 أيام من الاجتماعات تحت قبة البرلمان انتهت. للمرة الثانية خلال الأيام الخمسة يرتقي الرئيس إبراهيم رئيسي منصة البرلمان للدفاع عن كابينته المقترحة. واعتبر ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين، وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين. ستواصل حكومتنا العمل ليل نهار من أجل خدمة الشعب. سنهتم بالاقتصاد الحمائي وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران. وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية سيكون برنامجنا تعامليا مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها.
5 أيام ونواب البرلمان الإيراني يربطون فيها الصباح بالمساء، نقاشات حامية كادت تتحول أحيانا إلى سجال ثم تعود ثانية إلى مجراها. في مساء اليوم الخامس وفي نهاية المطاف وصلت ساعة الاقتراح. البرلمان الإيراني منح البطاقة الخضراء ل 18 وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، فيما حجب الثقة عن وزير واحد فقط. واللافت في تصويت نواب المجلس لحقائب الخارجية والدفاع والأمن، حيث الأصوات التي حصدها الوزراء كادت أن تشمل أصوات البرلمان برمته، تصويت يفهم منه أكثر من معنى.
كما قال رئيس الجمهورية، فإن أولوية الحكومة ترتكز على الأوضاع المعيشية والصحية، كما أنه من المؤكد أن يعمل مجلس الشورى الإسلامي مع الحكومة في موضوع مواجهة كورونا وتحسين الوضع المعيشي لدى المواطنين.
إذن صادق البرلمان على حكومة إبراهيم رئيسي، حكومة تصحبها توقعات الشارع الإيراني لإيجاد تغيير، فترى هل تستطيع تلبية هذه التوقعات؟
على عكس توقعات بعض المراقبين، البرلمان الأصولي الذي يسيطر عليه التيار الثوري لا يمنح الثقة بسهولة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. عملية التدقيق والتمحيص والتحري حول الوزراء المقترحين في المجلس اعتبرها المراقبون مؤشرا على عزم البرلمان على التعاون بجدية مع الحكومة رغم سيطرة الأصوليين على السلطتين.
أبرق وزير الخارجية الروسي برسالة تهنئة لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب فيها عن تهانيه لنيله ثقة البرلمان الإيراني في منصبه الجديد. وقال سيرجي لافروف في رسالته: آمل أن يتعزز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة روسيا وإيران ويعزز السلام والأمن الدوليين. كما عبر وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن تهانيه لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنيله ثقة البرلمان، متمنيا لعلاقات البلدين التطور والنمو. وتأتي تهنئة وزير الخارجية الروسية والكويتي بعد ساعات على تصويت مجلس الشورى لصالح حكومة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي. أعلنت مصادر إعلامية في العراق أن رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي العراق. من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول مقتل واعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان في عدة محافظات عراقية. وقال اللواء رسول في بيان أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ضربة بالقرب من بحيرة نارين في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في داعش. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
انفجرت عبوة ناسفة على ركل يحمل مواد لوجستية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة الديوانية جنوب العراق. وكانت الأرتال اللوجستية للقوات الأمريكية تعرضت أمس لثلاث هجمات مشابهة على طريق السماوة الدولي ومحافظة بابل وجنوبية بغداد. إلى ذلك، أعلنت القوات الأمنية عن تمكنها من قتل إرهابيين 2 والقبض على 7 آخرين ببغداد ومناطق مختلفة من البلاد. وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبات نوعية، حيث قامت طائرات القوة الجوية بتوجيه ضربة دقيقة قتلت فيها إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في عصابات داعش بالقرب من بحيرة نارين بمحافظة ديالى. وأضاف رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب باشر بعمليات إلقاء القبض على بقايا داعش، حيث اعتقل 4 إرهابيين في محافظة بغداد في مناطق الطارمية وأبو غريب وحي الفرات والرضوانية، كما اعتقل الجهاز 3 إرهابيين في محافظة الأنبار ونينوى وكركوك. بسياق متصل، تمكنت مفارس جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من الإطاحة بأربعة متهمين يقومون بتزوير العملات ومزور خامس في محافظة بابل، وضبطت المفارز آلاف الدولارات المزورة وملايين الدنانير العراقية. وفي بغداد أيضا ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على إرهابيين 2 أثناء مرورهم بسيطرة التاجي وشاطئ التاجي شمالي بغداد. إلى ذلك، أعلن اللواء 88 في الحشد الشعبي اليوم الأربعاء انتهاء عملية تفتيش منطقة العيث في مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين وسط العراق بالعثور على 6 مضافات لعناصر داعش الإرهابية، ودمرت فرق مكافحة المتفجرات في اللواء المضافات بالكامل. من جهة أخرى، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقع العراق عقدا بين وزارة الكهرباء وشركة باور تشين الصينية لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميجاوات تنفذ بسعة 750 ميجاوات كمرحلة أولى. ويعد مشروع الطاقة الشمسية من أول المشاريع الرائدة في العراق وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة حاشدة شرق خان يونس. ميليشيات قوى الاحتلال السعودي في عدن تقتحم عشرات المنازل وتجبر سكانها على الرحيل. خروج الدفعة الأولى من المسلحين من درعا البلد السورية بعد رضوخهم إلى تسوية روسية. وإلى التفاصيل، أصيب شبان فلسطينيون بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني قرب مخيم العودة شرقي خان يونس. واستخدم جيش الاحتلال الذي حشد قواته عند حدود غزة طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة حشود الفلسطينيين المشاركة في المهرجان الشعبي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. من جهته، شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وقدم منصور في رسائل متطابقة لرؤساء الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن شرحا وافيا للحالة الأمنية الحرجة للفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. اقتحمت الميليشيات الموالية لقوى الاحتلال السعودي عشرات المنازل في مدينة عدن جنوبي اليمن وأجبر سكانها على الرحيل. وأفادت مصادر يمنية أن منطقتي دار سعد والمنصورة تعرضتا لمداهمات ليلية من قبل تلك الميليشيات، حيث تم إخراج 38 أسرة من منازلها في عدن كرها وإرغامها على ترك المدينة. في سياق متصل، طالب ناشطون بضرورة تحريك ملفات السجون السرية التي تديرها قوى الغزو وميليشياتها في المحافظات الجنوبية، خصوصا في عدن، بعد تواتر الأنباء من عمليات تعذيب أو عمليات تعذيب وحشية للمواطنين المختطفين داخل هذه السجون. تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإمارة والفصائل الموالية له احتجاجات واسعة رفضا لممارسات التحالف وأطرافه وتنديدا بالواقع الأمني وتدهور الأوضاع المعيشية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
إحصائيات مهولة عن موت أطفال اليمن بسبب الحرب والحصار المفروض على البلاد من قبل السعودية والإمارات. منظمات دولية كشفت خلال جلسة لمجلس الأمن عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وأكدت منظمة اليونسيف إن طفلا واحدا يموت كل 10 دقائق في اليمن بفعل أسباب كان من الممكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وفي الجلسة طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفع الحصار فورا عن اليمن.
هناك أكثر من 5 ملايين يمني على شفا المجاعة، وهناك أكثر من 20 مليون مواطن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. هناك تدهور واضح للأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن. أدعو إلى فتح مطار صنعاء من أجل وصول المساعدات الإنسانية.
الإحصائيات الأممية هذه تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث شددت السعودية والإمارات من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء المجتمع الدولي إلى تنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة برفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر عن مطار صنعاء، مشددة على إلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.
ما قامت به دول العدوان مؤخرا هي عبارة عن تصعيد. هذا التصعيد يهدف إلى استهداف القوة الشرائية في المواطن اليمني بشكل عام.
إلى ذلك كشفت صحيفة ذا سترينجر الأمريكية خلال تقرير لها عن الوضع الإنساني في اليمن والدور الأمريكي في الحرب والحصار على هذا البلد. وقالت الصحيفة إن واشنطن ضالعة في الأزمة مشددة على إن الطائرات السعودية لا يمكن أن تقلع بدون دعم أمريكي.
منعت الحكومة السعودية مقيمين يمنيين على أراضيها من تلقي لقاح فيروس كورونا، أعلنت ذلك منظمة سام للحقوق والحريات، وقالت إن هذا الإجرام تم دون أي مبرر، معتبرة إياه مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء وتجريم التمييز العنصري. ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى وقف ممارساتها العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين وتمكينهم من تلقي اللقاح أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى. خرجت دفعة أولى من المسلحين من درعا البلد السورية بعد رضوخها إلى تسوية في إطار وساطة روسية. ورغم تلكؤ بعض المسلحين في ترك المنطقة، فإن مصادر محلية أكدت أن مجموعات أخرى تستعد للخروج تباعا. وجاءت هذه الهدنة بعد أن حشد الجيش السوري قواته استعدادا لأي عمل عسكري في حال استمرت الجماعات المسلحة الموجودة هناك برفض الخروج باتجاه الشمال السوري. ومع خروج المسلحين ينتظر 38 ألف مدني سوري العودة إلى منازلهم بعد عودة الأمان إلى هذه المدينة. حول آخر المستجدات بشأن خروج المسلحين من درعا البلد السورية نستمع إلى التقرير التالي.
دفعة أولى من المسلحين تخرج من درعا البلد بعد أن رضخت الجماعات المسلحة إلى التسوية في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لقتال امتد لسنوات. الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية التي غادرت درعا كان عددهم 10 أشخاص بحسب المصادر المحلية، على أن تخرج مجموعات أخرى تباعا. ومع خروج المسلحين ينتظر آلاف المواطنين السوريين المهجرين العودة إلى منازلهم بعد عودة الأمان إلى درعا، حيث أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح أكثر من 38 ألف شخص. الهدنة جاءت بعد أن حشد الجيش السوري قواته استعدادا لأي عمل عسكري في حال استمرت الجماعات المسلحة المتواجدة في أحياء درعا برفضها الخروج باتجاه الشمال السوري. بالتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية أطلقت الجماعات المسلحة قذائف صاروخية على أحياء درعا، وسجلت عدة أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون تسجيل أي إصابات بشرية. المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباق قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن بلاده تؤكد حرصها على معالجة الجوانب التي تزعزع الاستقرار في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار، وخاصة في درعا، وهي تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل عدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء. وفي مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون كل الأطراف إلى وضع حد نهائي للعنف، مطالبا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية فورا وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد. المشهد في درعا خلال الأسابيع الماضية كان يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الحل السلمي، وأعلنت دمشق أكثر من مرة وقفا لإطلاق النار في الجنوب السوري بهدف دفع المسلحين نحو التسوية وتجنيب المدينة والمدنيين المعارك والقتال.
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تغليب المصالح العليا بين الجزائر والمغرب ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة. ودعت المنظمة الجزائر والمغرب إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر، مؤكدة أن البلدين مؤثران في العمل الإسلامي المشترك. وأعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها، فيما أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر وأبدت رفضها لما أسمتها بالمبررات الزائفة والعبثية التي بنى عليها القرار الجزائري. رجح المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن تتوصل الحركة لاتفاق مع قادة محليين في إقليم بنشير شمال شرق كابول لدخول المنطقة دون قتال. بدوره أعلن أنعام الله سمنغاني عضو اللجنة الثقافية في طالبان أن وفدا من الحركة وصل إلى وادي بنشير للتفاوض مع الجماعات المعارضة التي تتحصن في المنطقة. وقال سمنغاني أن الوفد سيلتقي أحمد مسعود وأمر الله صالح نائب الرئيس المستقيل أشرف غني وآخرين، مؤكدا أن أزمة بنشير ستحل بالحوار لأن الشعب الأفغاني سئم الحرب. أعلنت ألمانيا أنها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنودها والراغبين في مغادرة أفغانستان حتى بعد الموعد النهائي المحدد لإنهاء عملية الإجلاء العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بواسطة رحلات أمريكية وغربية تم تكثيف عمليات الإجلاء من أفغانستان لتشمل نحو 19,000 شخص خلال 48 ساعة الماضية فقط، فيما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في 14 من هذا الشهر أكثر من 82,000 بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وأعلنت ألمانيا أنها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنود ويرغبون في مغادرة أفغانستان حتى بعد الموعد النهائي المحدد لإنهاء عملية الإجلاء العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
انتهاء الجسر الجوي في غضون أيام قليلة الذي حدده الرئيس بايدن خلال مداولات مجموعة السبع يجب ألا يعني نهاية الجهود لحماية الأفغان ومساعدتهم، ويجب على المجتمع الدولي أيضا معالجة هذه القضية مع طالبان.
الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفض طلب حلفائه الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وضع خطة طوارئ لتعديل الجدول الزمني لعمليات الإجلاء إذا اقتضى الأمر من أجل إنجاز عمليات الإجلاء خلال المهلة المحددة، لكن مخاوف أوروبية ظهرت جليا إزاء المهلة المحددة والهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. الصين وروسيا من جهتهما أكدتا موقفهما الرافض للتدخل والداعي لاحترام سيادة أفغانستان واستقلالها، وحث رئيسا البلدين شي جي بينغ وفلاديمير بوتين جميع الأطراف الأفغانية على وضع إطار سياسي منفتح وشامل وتنفيذ سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع كافة الجماعات الإرهابية، لكنهما لم يوجها نفس دعوة مجموعة السبع لحركة طالبان بالسماح للناس بالخروج من البلاد بعد نهاية الشهر الجاري.
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولاية احترام طهران لأي قرار يتخذه الشعب الأفغاني لرسم مستقبل بلاده، وقال ولاية أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مشيرا إلى مستوى الضرر الذي ألحقه التدخل الأجنبي بهذا البلد وشعبه، وأضاف أن الأمريكيين طردوا من أفغانستان بالقوة وبالتالي لا يمكنهم العودة إليها تحت مسميات أخرى. تعرضت السفارة الفرنسية بتنزانيا إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان، وأفادت وكالات الأنباء أن رجلا مسلحا كان يروم اقتحام مبنى السفارة الفرنسية في دار السلام تراشق بالأسلحة مع رجال الشرطة، فقتل 2 منهما قبل أن يقتل. وقال مفتش الشرطة العام سيمون سير أنه لم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم المسلح ولا هويته. ويقع مبنى السفارة الفرنسية في الناحية المقابلة للسفارة الأمريكية السابقة بدار السلام والتي تعرضت لهجوم بالمتفجرات قبل 23 عاما قضى على 11 أمريكيا. قتل مسلحون بالرصاص 36 شخصا على الأقل ودمروا منازل في هجوم وقع على قرية قرب مدينة جوس عاصمة ولاية بلاتو وسط نيجيريا في منطقة تشهد اشتباكات عرقية متكررة. وقال متحدث عسكري أن المسلحين تنقلوا من منزل إلى آخر وأخذوا يقتلون السكان، فيما وجد الجنود صعوبة بالوصول للمنطقة بعد تدمير جسر يؤدي إليها. بدوره قال حاكم ولاية بلاتو أن قوات الأمن اعتقلت 10 مشتبه بهم وتطارد آخرين، مضيفا أنه تم فرض حظر تجول بالمنطقة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتخريب الممتلكات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير التربية. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته تسعى لبناء علاقات مع دول العالم قائمة على العزة والحكمة. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبة ناسفة جنوبي العراق. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وبالتناسب مع أجواء شهر محرم الحرام، سننقلكم إلى اهتمامات الفن السابع بموضوع الثورة الحسينية وعزاء سيد الشهداء عليه السلام. ولذلك نتوقف اليوم عند مسلسل تلفزيوني يتناول بصورة غير مباشرة الدروس والعبر المستوحاة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. إنه مسلسل مرضية من تأليف وإخراج فلورا سام. في وقفتنا عند نجوم سينمائية ضمن هذه الحلقة من البرنامج، سنتعرف على الممثل الإيراني الشهير محمود باكنيات. وفي الختام سنكون مع الشارة الختامية لمسلسل مرضية، والذي سنتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. مسلسل مرضية مسلسل درامي أنتج على يد مجيد أوجي، وتم إخراجه على يد زوجته فلورا سام. وقد شارك في أداء الأدوار ممثلون ونجوم سينمائيون كبار أمثال مه شهري خليلي بدور مرضية، داريوش أرجمند بدور الدكتور بهزادي، جوهر خير أنديش بدور زوجة الدكتور بهزادي، بجمان بازغي وأمير حسين صديق بدور زوجة مرضية، علي أوجي، حسن زارعين، لوفر شهيدي، شيواء خسرو مهر وغيرهم. مرضية من سيناريو الفنانة فلورا سام بالتعاون مع الكاتبتين باريسا شمس ونسيم عرب أميري، وتم تصوير مشاهده في إحدى قرى مدينة ورامين جنوب شرق العاصمة وداخل العاصمة طهران. نجد في حكاية هذا المسلسل الدرامي شخصية علي الصحفي ومرضية الطبيبة برفقة ابنتهما، حيث يقضيان حياة سعيدة. علي يقيم في بيته سنويا مراسيم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في أيام محرم الحرام. في هذه الأحيان وفجأة يحصل على ملف انتحار يرتبط مباشرة بمهربين للأدوية الطبية. أثناء البحوث التي أجراها علي، يحصل على ذاكرة إلكترونية تحتوي على معلومات وبيانات مهمة في هذا الشأن، إلا أنه يتلقى هجمة شرسة من قبل مجرمين، وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد إجراء العملية الجراحية وزيادة مستوى وعيه، إلا أنه فجأة يفقد وعيه ويتوفى. من جانبها مرضية، والتي رأت أن حياتها السعيدة مع زوجها تحولت إلى جحيم، تعترض على الإمام الحسين عليه السلام وتشكو إليه فقدانها لزوجها من خلال تلك الجريمة، وتجسيدا لمدى اعتراضها تقوم بإنزال أعلام العزاء الحسينية. بعد مضي سنة من هذا الحادث، تواصل مرضية المساهمة في إطعام المعزين لما تشعر به من دين تجاه زوجها المتوفى، ولكنها تعارض إقامة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن زوجة الدكتور بهرامي تخبر مرضية بما رأته من رؤيا عن زوجها علي، وهو يوصيها بصورة غير مباشرة بإقامة مجالس العزاء والعودة إليها. حكاية المسلسل تتحدث عن اختلاس وفساد اقتصادي كبير ينغص حلاوة حياة هذه الأسرة، إذ يشير مسلسل مرضية إلى تضارب المصالح الذي يحدث في حياة بطلتها، فيما بين شؤون عملها من جانب والتزامها بالقيم الدينية من جانب آخر، إذ ينبغي عليها تفضيل جانب على آخر، وهي بذلك تواجه أحداثا لم تكن بالحسبان.
نجوم سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية.
ولد الفنان الممثل الإيراني محمود باكنيات في شتاء عام 1952 للميلاد. بدأ مشواره الفني من المسرح عام 1970، وشارك في التمثيل بأكثر من 52 مسرحية. ظهر على الشاشة الفضية في نهاية ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، وثبت موقعه في السينما والدراما الإيرانية حتى نال مرتبة الدرجة الأولى الفنية من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية. كانت انطلاقته الأكبر في دنيا النجوم والشهرة من مسلسل يوم من الأيام، فأصبح بعده الوجه الأكثر ظهورا في أهم المسلسلات الاجتماعية مثل الأبوية، وبعد هطول المطر وبيت في الظلام، وكذلك المسلسلات البوليسية مثل العمارة رقم 85. وكان محمود باكنيات جامعا للنقيضين في تمثيل الأدوار السلبية والإيجابية حتى في الأعمال التاريخية، فقد جسد دور الحاخام الأول في معاداة النبي سليمان في فيلم ملك سليمان، ودور النبي يعقوب عليه السلام في مسلسل يوسف الصديق.
عودة إلى حضراتكم أحبتنا الأفاضل، وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن مسلسل مرضية. تتحدث مخرجة المسلسل السيدة فلورا سام عن علاقة المسلسل بأجواء شهر محرم الحرم، إذ تلفت النظر إلى الطقوس العزائية التي نشهدها في العشرة الأولى من شهر المحرم، فهي ترى أن من المهم استدراك المعزين لحقيقة فلسفة الثورة الحسينية بوجه الظلم والاستبداد، وعليهم أن يعرفوا موقفهم وواجبهم تجاه الظلمات التي تحدث في المجتمع. لم يخض المسلسل في تفاصيل الملفات الاقتصادية، إلا أنه يعطي إشارات عابرة، بل يركز على أن يجعل المشاهد أمام خيارين، أحدهما الدين والآخر الدنيا، كما كان الإمام الحسين عليه السلام أمام خيارين، حيث يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فالصمت أمام الفساد وممارسة الظلم هو نوع من دعم الظالم ومسيرته الغاشمة. في هذا المسلسل تقوم الممثلة القديرة جوهر خيرانديش بأداء دور لاعبة كرة الطائرة، إلا أنها أصبحت مقعدة على الكرسي المتحرك. بجمان بازغي وأمير حسين صديق هما أيضا يقومان بأداء دور المراسل في هذا المسلسل. تقوم حكاية مسلسل مرضية على أساس العبر والدروس والرسالات التي تعكسها واقعة الطف عام 61 للهجرة، فهو يسعى لرواية القيم الأخلاقية مثل الانعتاق والتحرر من القيود الظالمة ومكافحة الحيف والجور والثبات على الدين والصراط المستقيم، رواية لا يصعب إدراكها لأنها تحاكي الواقع الاجتماعي المعاصر. بعبارة أخرى، فقد تمكن المسلسل من ربط موفق بين القيم العاشورائية والحياة المعاصرة ليؤكد للمشاهد أن القيم الأخلاقية والدينية التي ثار من أجلها الإمام الحسين عليه السلام لم تندرس، وهي لم تكن مؤطرة بإطار زمني أكل عليه الدهر وشرب، بل إنها قيم خالدة وهي ما زالت تدعو لحمايتها والدفاع من أجلها، وكأن المسلسل أصبح نقطة الوصل بين التاريخ واليوم. أيها الأكارم، في خضم أحداث هذه الحكاية يأتي أحد الصحفيين ليدخل في مضمار مكافحة الفساد والاختلاس الكبير، وهو مستعد لتقديم حياته في هذا السبيل. يرى المتأمل في سرد حكاية المسلسل أنه يكشف عن ثنائية تلاحق الإنسان دوما في حياته، وهي ثنائية الاختيار بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الراحة والمصيبة، بين الموت باقتدار وعزة، وبين الحياة المذلة، بين عار الدنيا ونار العقبة. الثنائية التي تجلت بشكل بارز في حياة الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة. تواجه مرضية حالة من التناقضات، وتثار عندها الشكوك حول قيمها بعد أن عاشت محنة فقدان زوجها. توفر حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها مرضية مجالاً لإثارة القضايا الدينية والأخلاقية من جانب، ومن جانب آخر تفسح المجال لتوجه النقد لبعض الظواهر لتتخلص بالتالي من حالة الشك والشبهة، وتحصل على يقين تام ورد واضح قوي معاصر لما راودته من إبهامات وظنون. وهذه من نقاط القوة لدى هذا المسلسل، والتي تحوله إلى مسلسل درامي نافع. أيها الكرام، كما اتضح من الكلام السابق، فإن المسلسل يسعى إلى إخراج قضية الثورة الحسينية من كونها واقعة تاريخية حدثت عام 61 للهجرة، إلى حيث الواقع الملموس والظروف الحياتية التي يعيشها الناس في مختلف المجتمعات. بهذا الخصوص ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. حياك وبياك أستاذ ليث.
حياكم الله، شكرا لكم.
أستاذ ليث، المسلسل الإيراني مرضية التي عرض من شاشة تلفاز الجمهورية الإسلامية كان يحمل فكرة ومحتوى مرتبط بقضية الإمام الحسين عليه السلام، هذا يساعدنا أن أكد على ضرورة إخراج قضية كربلاء ودروسها من جغرافياها المحدودة إلى الواقع الملموس الذي يدركه المتلقي ويعيش معه. كيف تنظر إلى هذه الضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. عموما المتلقي والمشاهد والمستمع لكل الأعمال الفنية الإبداعية، وخصوصا في مجال الدراما، بقدر ما يحتاج إلى تجسيد لأحداث التاريخ وإعادتها بصياغة فنية إبداعية وتجسيدها، خصوصا في الأعمال التاريخية. دائما هو التواق بأن يرى بأم العين وأن يسمع بالصوت وبالجودة العالية السينمائية كل أحداث الماضي، هو تواق لهذا، وهذه قضية مهمة يعيشها دائما. ولهذا نرى أن القرآن الكريم أيضا يتناول تاريخ وحياة وقصص الماضي
والأجداد.
التاريخ هو مسألة جدا مهمة، وتجسيد التاريخ هذا بالفن البصري والسمعي أيضا جدا مهم، ودائما هو جذاب للمشاهد،
والواقع أعظم وأكبر من ما تقرأ.
لكن بقدر هذا الاشتياق هناك حاجة جدا مهمة بأن نحول هذه المفاهيم إلى قصص تتناول الواقع الاجتماعي المعاصر الملموس بطريقة جذابة وبصياغة ومعالجة تكون ملموسة وقريبة لواقع المشاهد، لأنه المشاهد عندما يرى الأعمال التاريخية ربما ينبما يعني يستمتع بها في لحظة معينة وفي ساعة البث، لكن بعدها يقول هذا الشيء مضى وانتهى والآن علي بحياتي الحالية. فتأتيه أعمال تقول له أنت تعيش عقيدة وتعيش إيمان له صلة بالتاريخ، له صلة بالعقيدة، فما هو تطبيقك لهذه العقيدة في حياتك الواقعية وواقعك اليومي؟ هذا سؤال جدا مهم. أعمال مثل أعمال السيدة فلورا سام وهي مخرجة وكاتبة هذا المسلسل هي عادة تتناول هذه هكذا قضايا عقائد، ذهنيات، أفكار تريد أن تجد لها تطبيقا عمليا اجتماعيا في قصص واقعية. هي القصة هي أيضا كذلك فلورا سام تمارس هكذا موضوع وتطرح هكذا سؤال مهم أمام مشاهديها بأن تصوغ قصة لشخصية مركزية محورية. بالمناسبة كل أعمال فلورا سام الشخصية المحورية فيها مرأة مرضية، هنا أيضا في هذا العمل وفي هذا المسلسل امرأة تعيش وتقف في مفترق طرق ما بين الاختيار والتمسك بالعقيدة وما بين تفضيل وترجيح كفة نافع الشخصية في خصوص العمل وكسب المال والماديات. هذا هو التحدي المهم الذي يطرح في هذا المسلسل، ونحن نحتاج بحاجة جدا لمثل هذه الأمور بالصياغة الجميلة المتقنة التي دائما ما تطالعنا بها الدراما الإيرانية. وبالمناسبة الدراما الإيرانية هي اليوم الدراما الوحيدة في كل العالم التي تطرح قضايا عقائدية حسينية محورية يعيشها كل إنسان مسلم، لنقول بشكل تخصيصي يعني الشيعي المتمسك بمدرسة أهل البيت، تطرح أمور اجتماعية هو عليه أن يطبق. يعني عندما يؤمن بقضية الإمام الحسين عليه السلام، ماذا إذا هو واجه قضية انتفاع لعله يعرض الآخرين إلى ظلم؟ هل سيظلم وهو يحيي شاعر الإمام الحسين؟ هل سيتقبل الظلم؟ هذه قضية جدا مهمة وسؤال جدا كبير تطرحه دائما الدراما الإيرانية، خصوصا الجانب الاجتماعي. أمور مهمة جدا يعيشها أناس يؤمنون بالمفاهيم المدرسة الحسينية عليه السلام، لكن يريدون لها تطبيقا عمليا ومعاصرا في حياتهم الاجتماعية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ومتابعة تعرفنا على مسلسل مرضية من إخراج فلورا سام. يعتقد الناقدون السينمائيون أن الشخصية النسوية لمخرجة ومؤلفة سيناريو مسلسل مرضية السيدة فلورا سام ساهمت كثيرا في بلورة شخصية بطلة المسلسل مرضية، بحيث أدت إلى أن تكون قريبة جدا من الواقع المعاش في عالم السيدات، وقد تمكنت بكل قوة من لفت الأنظار نحوها.
كما أنه ينبغي ألا نمر مرور الكرام على قمة الحرفية التي مارستها المخرجة في توجيه وإرشاد الممثلين في أداء أدوارهم، وهذه ميزة أخرى أثارها بعض الناقدين في إخراج مسلسل مرضية، حيث تقوم المخرجة بهداية الممثل ليؤدي الدور وفقا لما تراه مناسبا كمخرجة سينمائية. فالأدوار المؤداة لم تكن عفوية، بل تم ترشيدها وهدايتها من قبل المخرجة مهما كان الممثل صاحب خبرة وتجربة، أمثال داريوش أرجمند وبيجمان بازغي وأمير حسين صديق وجوهر خيرنديش وماه تشهر خليلي. مستمعين الأحبة، إن استخدام مواضيع حساسة على مستوى المجتمع مثل الاختلاسات والفساد الاقتصادي المستشري في أكثر المجتمعات أخرجت المسلسل من حالة الركون وجعلته في حالة تفاعل وحركة مستمرة، بحيث يحول المشاهد من كونه متابعا صرفا لمسلسل درامي إلى متفاعل ينشغل لحظة بلحظة بتطورات الأحداث في المسلسل. الواقع هو أن المسلسل بالرغم من إنتاجه خصيصا لموسم ديني هو أجواء محرم الحرام، إلا أنه لم يقتصر على التلويح إليها فحسب، بل إنه كشف عن الكثير من الخصائص المجتمعية في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، ليشغل بال المشاهد بالتالي بالمفاهيم والرسالة الموجودة في طيات مشاهده. أيها الأحبة، إن اختيار عنوان المسلسل باسم بطلته مرضية هو أيضا من الإيجابيات التي ذكرها الناقدون، حيث بإمكان هذه الشخصية أن تتحول في أذهان المشاهدين إلى رمز لسيدة خالدة جسدت من خلال حياتها آلام وآمال المرأة والتحديات التي تواجهها في الزمن المعاصر. المخرجة القديرة فلورا سام هي كاتبة المسلسلات والتي قدمت سيناريو مسلسل مرضية بعد نحو 5 سنوات من السكوت والابتعاد عن أجواء العمل. مسلسل حظي باهتمام جمهور المتابعين، وذلك لاحتوائه على مواضيع حياتية وروايات مقبولة من وجهة نظرهم. مسلسل مرضية مسلسل درامي اجتماعي بوليسي متناسب مع أجواء شهر المحرم، مسلسل يسعى إلى إيصال رسالته عبر استخدام هذه المواضيع والقصص الفرعية والأصلية. تنطلق رواية المسلسل من حياة مرضية والتي أدت دورها الممثلة المرحومة ماه تشهر خليلي وأمير حسين صديق بدور علي، فبينما تمر الحكاية على قصص حياة اجتماعية أسرية فرعية أخرى تثير في الوقت نفسه عددا من المبادئ والقيم والمعتقدات الخاصة بشهر محرم الحرام لتتواكب أحداثها وتنتهي مع القالب البوليسي. عادة فإن الأفلام والمسلسلات التي تنتج بهدف تناول قضية الإمام الحسين عليه السلام والاستلهام من سيرته ونهضته المباركة بصورة غير مباشرة، فإنها تحمل في طياتها أكثر من موضوع، الأمر الذي يسبب بحسب رأي الناقدين عدم الانسجام المطلوب لسيناريو الفيلم أو المسلسل. فصحيح أن مسلسل مرضية قد جمع في طياته التطرق إلى 4 مواضيع هي أسرية واجتماعية ومحرمية وبوليسية في الوقت نفسه، إلا أنه لم ينجح في الاستثمار المطلوب وإعطاء حق كل واحد من تلك المواضيع المهمة، حيث يرى الناقدون أن البعد الأسري في مسلسل مرضية وتحديدا شخصيات مثل الأخ والأخت لم تلق نصيبهما الكامل في مسيرة حياة مرضية وعلي. أما في الأبعاد الفكرية والدينية والمذهبية، وبالرغم من أن مسلسل مرضية مسلسل أنتج خصيصا لشهر المحرم من خلال بث مقاطع من العزاء على سيد الشهداء في المواكب والتكايا الحسينية، إلا أنه يفتقد إلى الإثارة المطلوبة للشكوك والظنون التي تدور في خلد كل من علي ومرضية حول القضايا المتعلقة بعاشوراء والإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي فإن المشاهد لا يحصل على ما آلت إليه تلك الشكوك في المعتقدات الدينية والمذهبية. هذا في حين كان بالإمكان أن يتم تناول هذه الزوايا بعمق وتفاصيل أكثر. إلى البعد البوليسي، فقد وجه الناقدون نقدهم إلى عدم بلورة دور الشرطي برتبة رائد، حيث تعاني شخصيته من حالة غموض وتعقيد فيسبب إثارة شك المشاهد أحياناً، بالإضافة إلى أن الأعمال البوليسية يجب أن تحتوي على مشاهد الأكشن والمطاردات مع الاهتمام بإعطاء البعد الكافي للشخصية الإيجابية والسلبية للمسلسل. يذكر أن المسلسل تم إنتاجه في 15 حلقة، وقد بث أيام شهر المحرم عبر القناة الثانية من التلفزيون الإيراني عام 2019 لأول مرة، كما بث المسلسل عبر قناة آي فيلم العربية مترجما.
أنغام سينمائية.
ننتقل إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل، مسلسل مرضية، وهي بصوت المنشد الإيراني حميد رضا تركاش وتلحين الموسيقار أميد كرامتي. إليكم الأنشودة مع ترجمتها إلى العربية.
شب تیره و تار است، بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باگر، قاصده که نام برش گم شده باشد. چاهیست همه ناله و دشتیست همه کار، خواب پدری که پسرش گم شده باشد. نخلی که سرش گم شده باشد. پیچیده شمی
دع البستان ليكون بابه مفقودا، دع الأزهار اليابسة وأوراقها، الليل مظلم وحالك ومليء بالبلايا، يبدو أن الليل فقد بدره إلى الأبد، إذا فقد الليل بشيره فما هي بارقة الأمل التي ظلت له هذه المرة؟ هناك بئر وآهات ومروج ليس فيها سوى تراب، هناك رؤيا والد فقد ولده، ساعة وجدتك وحيدا منكسرا، وجدتك كنخلة فقدت سعفاتها المثمرة. إنه شميم شذا جسدك المذبوح قد ملأ كل مكان، كإناء عطر مفتوح فقد غطاءه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لحضراتكم على حسن تواصلكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أنزلت إلينا قرآنك. سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنك أتممت علينا رضوانك وحكمت علينا إحسانك أتممت علينا رضوانك وحكمت علينا إحسانك يا رب العرش فسبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك
سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنك أتممت علينا رضوانك وحكمت علينا إحسانك يا رب العرش فسبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك